أبا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في النهي في المعاملات، وقلنا لأن النهي إذا تعلق بالمعاملة بمعنى السبب، المراد بالسبب والإنشاء العام من المبرز والاعتبار المبرز، كان المتعلق للناهي التحريمي التكليفي السبب الإنشاء فهذا لا يستلزم الحرمة، وإن كان متعلقا بالمسبب المقصود بالمسبب النقل والانتقال أو الأثر القانوني المترتب. قلنا أن هنا يذن بحثان، بحث في أن هل يعقل النهي التحريمي عن المسبب بهذا المعنى، إنه قد يقال أن هذا المسبب فعل الغير، فعل المولى أو المقنن، وقد تقدم الجواب على هذا الإشكال رغم أنه أطنب فيه وبنى عليه بعض الأعلام كثيرا، فإن المسبب الذي هو فعل الشارع أو فعل المقنن إنما هو القضية الحقيقية الكلية، إلا أن القضية التي هي قضية شرطية، أما القضية الفعلية الخارجية أي فعلية ذاك الإمضاء الشرعي في الخارج فهو مسند إلى المكلف، فإنه الذي يوجده بإيجاد سببه وموضوعه، فهو فعل تسبيبي منسوب إلى المكلف يمكن تعلق النهي به. أنا في أصل معقولية النهي عن المسبب بهذا المعنى، ثم دخلنا في جهة أخرى في هذا الفرض، وهو أنه هل يقتضي الفساد النهي التحريمي عن المسبب بهذا المعنى أم لا. قلنا أن هنا وجهين، وجه تقدم بالأمس مع جوابه، الوجه الثاني ما نسب إلى المرزا قدس سره، فإن المرزا هنا بيّن بيانا آخر وادعى أن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب بهذا المعنى المسبب القانوني والشرعي يقتضي الفساد. وحاصل ما ذكره مبني على هذه النكتة، وهي أنه في باب المعاملات صحة المعاملة يشترط فيها زائدا على الشرائط الأخرى من مثلا ملكية المال في الباب المملك مثلا، وشرائط الإنشاء من الصيغة وشرائط الصيغة والإيجاب والقبول يشترط زائدا على الشروط الأخرى في صحة كل معاملة، يشترط أن يكون شرط زائد شرط ثالث مثلا غير الشرطين السابقين المربوطين بالمحل وبالإنشاء، وهو أن يكون المكلف المعاقد يكون مالكا لهذا التصرف الإنشائي أي لهذا الأثر الشرعي أو القانوني الذي يريد أن ينشئه ويحققه، لابد أن يكون له السلطنة عليه أي لا يكون محجورا عنه ممنوعا عنه، له السلطنة على إيجاد ذلك الأثر، فإذا لم يكن له السلطنة كالمحجور عليه كالطفل مثلا رغم أنه مالك وقادر على الإنشاء بتمام شروط الإنشاء لكنه محجور عليه، أو المحجور عليه القضائي الذي حكم القاضي بحجره إذا كان كالمفلس مثلا الذي لا يجوز له التصرف لا يملك التصرف في أمواله رغم أن أمواله ملك له، هذا الحاجر في مثل هذه الموارد هذا يسميه ينتزع منه عنوانا كليا المرزا، وهو أنه يشترط في صحة المعاملة وصحة البيع مثلا أو التجارة أو أي عقد آخر من العقود والمعاملات أن يكون العاقد مالكا ومسلطا على إيجاد ذلك الأثر وعلى إيجاد تلك المعاملة، فإذا لم يكن مالكا ومسلطا كان ممنوعا ومحجورا عليه لا تصح المعاملة به. وحينئذ يقول مرزا أن النهي عن هذا تلك المعاملة بمعنى المسبب القانوني، بمعنى المسبب، هذا النهي يستلزم ممنوعية المكلف لا محالة، وبالتالي عدم سلطنته على ذلك. فإذا كان ممنوعا شرعا وغير مسلط على ذلك شرعا، إذن فهذا الشرط الثالث الذي هو شرط في صحة العقود والمعاملات ينتفي، فإذا انتفى بطل لا محالة، لأن هذا من شرائط الصحة، فلا يترتب الأثر الشرعي وهو معنى الفساد. إذن فالنهي في باب المعاملات يقتضي الفساد إذا كان نهيا عن المسبب، لأنه يشترط في صحة المعاملة تسلط العاقد على أن تلك إيجاد تلك النتيجة، وذلك المسبب القانوني أو الشرعي، ومع النهي يكون غير مسلط عليه ممنوعا عنه شرعا فيبطل. ثم ذكر إشكالا وأجاب عليه. الإشكال هو أنه إذا كانت النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يوجب المحجورية والممنوعية وهو يستلزم الفساد، إذن لازمه لازم الفساد عدم ترتب ذاك الأثر، ولازم ذلك أن المكلف لا يكون قادرا حينئذ على إيجاد ذاك الأثر القانوني، ومع عدم كونه قادرا عليه فلا معنى للنهي عن المسبب بمعنى الأثر القانوني المترتب، لأن النهي لابد أن يكون متعلقه مقدورا، وهنا لازم الفساد عدم المقدورية على ذلك الأثر لا محال إيجاد ذلك الأثر، فيكون النهي غير معقول، يلزم من ثبوت النهي ارتفاع النهي نتيجة الفساد والبطلان، فهذا محال لنفسه. مثلا هذا الإشكال أجاب عليه بأنه المسبب الشرعي الأثر القانوني إذا أريد به الأثر الشرعي فهذا مع فرض الفساد يمتنع على المكلف إيجاده في الخارج، لكن المسبب لا ينحصر في المسبب الشرعي، بل يكون الأثر هناك أثر قانوني المسبب العقلائي، فإن الأثر القانوني العقلائي هذا موجود في موارد الفساد، والنهي متعلق بهذا بالمسبب بهذا المعنى، النهي متعلق بالمعاملة بمعنى المسبب العقلائي وهو مقدور حتى مع فرض الفساد، ولا يلزم عدم مقدورية متعلق النهي وبالتالي عدم معقولية النهي. هذا أيضا جوابه. هنا توجد مناقشات أو مناقشتان يذكرهما السيد الشهيد بشأن الإشكال والجواب، وتوجد مناقشة في أصل مطلب المرزا. أما أصل مطلب المرزا وهو أنه النهي التحريمي يوجب فساد المعاملة إذا كانت المعاملة اسما للمسبب، من باب أنه يشترط في المسبب في صحة المعاملة العدم المحجورية والممنوعية، فهذا الكلام غير صحيح، وذلك لأن المراد بالعدم الممنوعية ما هو؟ فإن هنا محتملات ثلاثة في كلام المرزا. عدم الممنوعية شرط في صحة المعاملة والعقد، هذا ماذا يراد بالممنوعية وماذا يريد المرزا بالممنوعية؟ يتصور هنا للممنوعية أحد معان ثلاثة. المعنى الأول أن يكون مقصوده من الممنوعية نفس الحرمة التكليفية، ويشترط في صحة المعاملة أن لا تكون تلك المعاملة محرمة شرعا، تكون جائزة، هذا احتمال، هذا الاحتمال واضح حينئذ إشكاله، وهو أن هذا هو مصادرة، افتراض أن هذا معناه أن الحرمة إنما تقتضي الفساد في المعاملة، لأنه أخذ في موضوع الصحة أن لا تكون المعاملة محرمة. هذا أول كلام، بأي دليل أخذت الحرمة، عدم الحرمة والجواز في موضوع صحة المعاملة؟ إنما البحث عن هذا حسب الحقيقة. فهذه مصادرة، أن يقال يدعى ابتداء بأن الحرمة تقتضي الفساد، لأنه يشترط في صحة المعاملة أن لا تكون محرمة، أن تكون جائزة، أن لا يتعلق بها نهي وحرمة. فهذا الاحتمال الأول واضح وطلان وبعيد إرادة المرزى له أيضا. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بعدم الممنوعية المقدورية التكوينية على الإيجاد، أي أن يتمكن المكلف من أن يوجد هذه المعاملة خارجا، الأثر خارجا، القدرة على إيجاد ذاك الأثر القانوني الشرعي والمسبب القانوني الشرعي. هذا المعنى الثاني لشرطية عدم الممنوعية. غير ممنوع يعني قادر على أن يحققه، يحقق المسبب الخارجي القانوني خارجا. ممنوعون أي لا يقدر على تحقيقه. عدم الممنوعية بهذا المعنى أيضا لا يعقل أن يكون مأخوذا في موضوع الصحة، لأن المقدورية بمعنى تحقق المسبب خارجا هذا معلول ومترتب لنفس الصحة، فلا يعقل أن يؤخذ في موضوع الصحة. فإن صحة معاملة قانونا معناه ترتب ذات الأثر، فترتب الأثر بإيجاد بالإنشاء في الخارج، ترتب الأثر القانوني في طول صحة تلك ذات الإنشاء، في طول صحته وإمضائه وجعل الصحة له شرعا. حينئذ المكلف حينما العاقد حينما يوجد هذا الإنشاء يترتب، فيكون قادرا على إيجاد ذاك الأثر القانوني في الخارج. القدرة على ترتيب الأثر القانوني وفعلية إعطائه الفعلية في الخارج بتحقيق الإنشاء والسبب، هذا في طول ثبوت الصحة ومن معلول لثبوت الصحة، فيستحيل أن يؤخذ في موضوع الصحة بأن يقول الشارع القانون أنه لو كان يترتب الأثر في الخارج بالإنشاء فأنا أجعل هذا الأثر، أجعل الصحة، فإن المقصود بالصحة جعل نفس ذلك الأثر القانوني. هذا دور أو محال، لا يعقل أن يكون هذا مأخوذا في موضوع الصحة. إذن فعدم الممنوعية بمعنى القدرة على إيجاد هذا الأثر الفعلي وإعطائه الفعلية في الخارج بإيجاد سببه، هذا لا يمكن أن يؤخذ في موضوع الصحة وأدلة الصحة كما هو واضح. الاحتمال الثالث الذي هو الظاهر من كلمات المرزا أيضا، أنه يريد من عدم الممنوعية أن هناك اعتبارا تشريعيا آخر غير الصحة بمعنى ترتب الأثار، اعتبار شرعي تشريعي آخر في نفس الأشخاص، موضوعه نفس الأشخاص والمكلفين، وهو أنه اعتبار أن هذا الشخص مثلا أهل له الحرية والقدرة الاعتبارية على إيجاد تلك الآثار الآثار القانونية التي يرتبها القانون على أسبابها الإنشائية. هذا الشخص لابد أن يعتبر له زائدا على اعتبار الملكية مثلا للمال والشرائط الأخرى المعتبرة في الإنشاء في ترتب الأثار، أن يكون قد اعتبر له هذا الاعتبار القانوني، وهو أن هذا إنسان قادر له الاختيار، له القدرة الاعتبارية لا تلك القدرة التكوينية، له القدرة والاختيار الاعتبارية على أن يحقق ذاك الأثر القانوني بتحقيق موضوعه وسببه. فهنا يوجد اعتبار للاختيار والقدرة الاعتبارية، وهذا هو الذي لم يجعل في حق الصبي، وهو الذي يسلب مثلا في حق المحجور عليه المفلس. فإن المفلس يكون محجورا أي لم يعتبر، لا يعتبره القانون والشارع قادرا على أن يحقق تلك الآثار من التمليك والتملك والنقل والانتقال بإيجاد أسبابها. إذن فهناك اعتبار قانوني وأمر تشريعي آخر مفاده أن هذا متمكن قانونا، قادرون، وليون، مسلطون في قباله. من ليس له هذه الولاية وهذه السلطنة الاعتبارية يقال محجورون، ممنوعون. فليس المراد بالممنوعية الحرمة التكليفية، بل هذه الحرمة الوضعية، هذه حرمة وضعية في قبال السلطنة والولاية التي لا يراد منها الجواز التكليفي، بل يراد بالسلطنة والولاية الولاية الوضعية والاختيار الوضعي لا الجواز التكليفي. ولا أيضا يراد بالممنوعية والولاية المحجورية وعدم المحجورية القدرة التكوينية على إيجاد ذاك المسبب في الخارج لكي يقال هذا في طول جعل الصحة والأثر القانوني. فليراد منه هذا الأمر الاعتباري، ها اعتبار الولاية والسلطنة الاعتبارية لهذا المكلف. فإن العقلاء يصنفون، وكذلك الشارع يصنف المكلفين إلى صنفين: صنف لهم هذه الإرادة القانونية والاختيار القانوني، وهم الذين يقال عنهم غير محجور عنهم، الذين لهم الأهلية على التصرفات أو يملكون التصرف، يملك التصرف، هذه الملكية اعتبار آخر غير ملك المال. هناك اعتبار اسمه ملكية المال وتعلقه المال مثلا، واعتبار آخر اسمه ملكية نفس التصرف، وهذا اعتبار آخر للسلطنة الاعتبارية متعلقها نفس ذاك الفعل الإنشائي أي المسبب. وهذه سلطنة وملكية أو ولاية، أي شيء سموه ذلك، أمر اعتباري مدلوله السلطنة أو الملكية أو الولاية غير السلطنة أو الملكية المتعلقة بالمال الذي هو شرط آخر في صحة المعاملة والمبادلة مثلا في باب الأموال، وغير الأثر الشرعي المترتب على الفعل على الإنشاء حينما ينشئ البيع. فإن هنا الأثر الشرعي عبارة عن نقل الانتقال بالملكية، هذا اعتبار آخر موضوعه نفس العاقد. العاقد لابد أن يكون مالكا للتصرف، لابد أن يكون مسلطا على التصرف، لابد أن يكون وليا على التصرف، والمقصود من الولاية على التصرف هذا المعنى الاعتباري المستقل عن الأمور الأخرى. فمن لم يجعل له هذه الولاية وهذا الاعتبار التشريعي، هذه السلطنة الاعتبارية على نفس التصرف الذي متعلق هذه الولاية والسلطنة، ذاك الفعل التصرف التشريع الاعتباري أي المسبب المسمى بالمعاملة، من لم يجعل له هذه السلطنة الاعتبارية لا تصح المعاملة منه. فجعل ثبوت هذه السلطنة الاعتبارية شرط في ترتب الأثر وهو النقل والانتقال مثلا. فمن كان مالكا للمال ومجريا للإنشاء بشروط الإنشاء من الإيجاب والقبول وسائر شرائط الصيغة مثلا والإنشاء، ويكون ما قد جعل له هذه الملكية والاعتبار والولاية على السلطنة الاعتبارية على البيع مثلا أو الإجارة أو سائر العقود، حينئذ يكون إنشاؤه صحيحا، أي يترتب النقل والانتقال وذاك الأثر القانوني. فدليل الصحة أخذ في موضوعه هذا الشرط الزائد، إذا كان هذا مقصودي كما هو الظاهر أن مقصوده هو هذا المعنى، فحينئذ هنا أيضا لا يتم ما ذكره المرزا على هذا التقدير. وذلك أولا لأن هناك إشكالا فقهيا في أصل شرطية مثل هذا الشرط، أنه يشترط في صحة المعاملات والعقود والإيقاعات شرط زائد على ملكية المال وعلى الشرائط الأخرى المأخوذة في طرف العاقد أو المحل العقد أو إنشاء العقد والصيغة، زائدا على تلك الشروط المقررة في محلها يشترط أن يكون أيضا قد جعل لهذا العقد عنوان هذا السلطنة الاعتبارية والولاية على التصرف. هذا بأي دليل؟ لا يوجد دليل عليه. وإذن مقتضى إطلاقات أدلة العمومات وإطلاقات أدلة الصحة صحة المعاملة أوفوا بالعقود مثلا أحل الله بأو نحو ذلك، نفي شرطية شيء زائد مما ثبت شرطيته بالأدلة. هناك من الناحية الفقهية يوجد إشكال في أصل هذه النكتة الفقهية، وهذا محل بحثها الباب العقود والمكاسب لا هنا. هذا أولا الذي هو إشكال فقهي مبنائي. ويوجد إشكال أصولي وهو المهم هنا، هو أنه هذا لو سلبناه في محله من فقه المعاملات أنه يوجد هناك شرط زائد على الشروط الأخرى نسميه بالسلطنة الاعتبارية والولاية والملك لنفس التصرف غير ملك المال، هذا لو ثبت فحينئذ نقول أن الحرمة التكليفية المتعلقة بالمسبب لا يستلزم انتفاء هذه الولاية، فإن هذه الولاية حكم وضعي، هذه الملكية أو السلطنة الاعتبارية حكم وضعي لا تنافي بينه وبين الحرمة التكليفية، فيكون هذا وليا متوليا من الناحية الاعتبارية ومسلطا مجعولا له هذه السلطنة الاعتبارية، ومع ذلك تكليفا يحرم عليه أن يحقق هذا الشيء الذي يكون مسلطا عليه، نظير الأمور التكوينية التي يقدر عليه تكوينا لكن يحرم عليه فعلها. فهنا أيضا وضعا هذه الولاية حكم وضعي، ولاية وضعية، والحكم الوضعي لا يتنافى مع الحكم التكليفي لا بلحاظ مبادئه ولا بلحاظ آثاره، لا يجب فرض التنافي وأن يكون الدليل الدال على الحرمة التكليفية يكون دالا على انتفاء الولاية بها الوضعية والسلطنة الوضعية، فهذا حينئذ لا ملازمة بين ثبوت الحرمة التكليفية وانتفاء الولاية وهذا الأمر الاعتبار الذي قلنا فيه. قلنا الحرمة التكليفية يستلزم انتفاء الجواز التكليفي لا أنه يستلزم انتفاء السلطنة الوضعية الاعتبارية، وهذا واضح. إذن فأصل هذه النكتة غير تامة. وأما الإشكال الذي ذكره المرزا على نفسه وأجاب عليه، قال أنه لو سلمنا حينئذين أن الحرمة تستلزم انتفاء السلطنة على التصرف، وهذا يوجب البطلان لأنه من شرائط صحة المعاملة سلطنة العاقد على ذلك التصرف وملكه للتصرف، حين الأشكال على نفسه بأن هذا إذا قبلناه لازمه أنه ما يحرم من المعاملات بمعنى المسبب سوف يكون حينئذ المكلف غير قادر عليه لأن شرط الصحة غير موجود، فلا يتحقق المسبب في الخارج، فإذا كان كذلك فكيف يحرم الشيء غير المقدور لا يعقل تحريمه. فأجاب بأن التحريم هنا متعلق بالمسبب العقلائي للشرعي، أي بترتب الأثر قانونا عند العقلاء لا عند الشرعي، وهو لا ينافي وهو مقدور حتى مع البطلان الشرعي وعدم ترتب المسبب الشرعي. هذا عليه يمكن أن يرد عليه ببعض الإرادات، منها أنه إذا كان المسبب المنهي عنه يحرم محرم تكليفا المسبب العقلائي لا المسبب الشرعي. إذن فلماذا يبطل المسبب الشرعي؟ تبطل المعاملة. فإن منشأ البطلان في هذا الوجه الذي ذكره المرزا هو استلزام الحرمة الشرعية، حرمة التكليفية للبطلان. إذا كانت الحرمة غير متعلقة بالمسبب الشرعي بل بالمسبب العقلائي، فالمسبب الشرعي ليس ممنوعان، ليس محرمان. فإذا لم يكن محرمان فليس ممنوعان، فإذا لم يكن ممنوعان فلا وجد انتفاء السلطنة عليها، عليه السلطنة الوضعية الاعتبارية عليه على المسبب الشرعي. هذا الجواب الذي أجاب به عن الإشكال، وإن كان يدفع الإشكال من ناحية معقولية النهي التحريمي التكليفي عن المسبب العقلائي، لكن يؤدي حينئذ إلى أن تكون أن يكون مصب الحرمة ومتعلق الحرمة المسبب العقلائي لا الشرعي، ومعه فلا وجد أن يبطل المسبب الشرعي ولا يترتب. إن وجه البطلان إنما كان الممنوعية، والمفروض أن الممنوعية تعلقت بشيء آخر، ممنوعيته لا تستلزم ممنوعية ما هو المسبب الشرعي. إذن فالمسبب الشرعي يبقى على أنه الأثر المترتب شرعا، يبقى على أنه ليس محرما وليس ممنوعا تكليفا شرعا. فإذا لم يكن محرما فلا وجه لبطلانه، المكلف قادر عليه لا محالة. هذا الإشكال الأول الذي يرد على صح المرزا فيه جواب في القسم الثاني من كلامه. هذا الإشكال يمكن أن يجاب عليه، أجاب عليه السيد الشهيد بعدة أجوبة. الجواب الأول أنه قال بأنه هنا المسبب العقلائي حينما يكون ممنوعان، للمرزا أن هكذا يقول، بأن الشيء الذي هو شرط في صحة معاملة شرعان وترتب المسبب الأثر الشرعي الذي هو شرط، ليس فقط أن يكون المكلف العاقد قادرا وغير ممنوع على التصرف الشرعي، بل يشترط أن يكون قادرا على التصرف الشرعي وقادرا على التصرف العقلائي أيضا، أي على إيجاد المسبب العقلائي. فإذا كان الشرط القدرة عليهما معا، وهذا غير قادر على أحدهما وهو المسبب العقلائي غير قادر، فيكون حينئذ المعاملة باطلة، وفي نفس الوقت يكون النهي الحرمة المتعلقة بالمسبب العقلائي موجبة للبطلان، فيكون النهي معقولا وفي نفس الوقت يكون موجبا للبطلان. معقولا لأن المسبب العقلائي يتحقق بإيجاد بالإنشاء لا محالة حتى إذا كان الشارع قد نهى عنه، لأن مقننه غير الشارع، شخص آخر بحسب الحقيقة يرتبه، فيكون ممكنا حتى مع البطلان الشرعي يكون هذا ممكنا ومقدورا فيعقل تعلق النهي به، ويكون موجبا للبطلان لأن الشرط في الصحة أن لا يكون هناك منع شرعي عن حتى المسبب العقلائي، وهذا هنا يوجد منع شرعي عن المسبب العقلائي. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال، هذا حينئذ مزيد مبنى فقهي على ذات المبنى الفقهي، الجواب الثاني أن يقال بأنه المسبب القدرة على المسبب الشرعي المسبب العقلائي ليس شرطان، السلطنة على المسبب العقلائي ليس شرط، السلطنة على ما يكون عند المقنن نفس المقنن والمشابه شرطون، والعقلاء مقننون آخرون غير الشارع. لكن يقال أن النهي التحريمي عن المسبب العقلائي يكون موجبا دالا ولو بالالتزام العرفي على أن هذا محجور من ناحية نظر هذا الناهي المشرع الذي حرم ونهى عن المسبب الغلائي هذا يكون هذا المشرع للنهي نهيه وتحريمه للمسبب حتى العقلائي يوجب دلالة التزامية على أن هذا كما أن المسبب العقلائي ممنوع عن عند هذا المشرع المسبب الشرعي أيضا محجور وممنوع عن فتكون دلالة هناك دلالة التزامية ولو بملاك أن التفكيك بين المسبب العقلائي والشرعي ليس عرفيا عرف يرى أن المسبب والأثر القانوني واحد سواء عند العقلاء وعند الشارع فحينما ينهى عنه المشرع شرعنا يفهم من هذا أنه ما أن هذا المسبب يراه ممنوعا على هذا المكلف والمكلف ممنوع عن إيجاده ومحجور عليه من ناحيته فيكون محجور المحجورية عن المسبب الشرعي مستفادا من النهي المتعلق حتى بالمسبب العقلائي المحجورية على المسبب الشرعي لا توقف على أن يتعلق النهي بالمسبب الشرعي لكي يقال لا يعقل تعلق النهي بالمسبب الشرعي مع عدم القدرة على إيجاده بل يكون المحجورية والممنوعية وعدم جعل المالكية والسلطنة الاعتبارية على المسبب العقلائي هذا التنافي يكفي في أن يكون النهي متعلقا ولو بالمسبب العقلائي والتحريم متعلقا ولو بالمسبب العقلائي ولو لي أن العرف يرى أن المسبب العقلائي أين المسبب الشرعي فيجعل حينئذ هذه الممنوعية المستفادة من النهي وانتفاء الولاية والمحجورية المستفادة من النهي مستفاد من النهي المتعلق حتى بالمسبب القانوني لحال الأثر الشرعي أيضا هذا أيضا جواب ثاني جواب ثالث يذكره أيضا السيد الشهيد عن هذا الإشكال على المرزاء وهو أنه يمكن أن يكون متعلق النهي ليس خصوص المسبب الشرعي القانون العقلائي حتى يستبعد أن يكون الحرمة متعلقة بفعل إيجاد ما هو منشأ وأثر قانوني عند الآخرين لا عند هذا المشرع بل متعلق النهي جامع المسبب والأثر القانوني الأعم من الشرعي والعقلائي لكن الجامع لا بنحو أن يكون لكل من الحصتين حرمة مستقلة بل الجامع بنحو صرف الوجود أي أن لا يتحقق أصلا أن لا يتحقق هذه الطبيعة لا في ضمن فرده الشرعي ولا في الأثر القانوني لا في ضمن فرده الشرعي ولا في ضمن فرده العقلائي المحرم إيجاد هذه الطبيعة إيجاد بأي فرد من فردي وإن شئتم قلتم المطلوب مجموع العدمين أن لا يكون شيء من الوجودين متحققا كلاهما يكون معدوما هذا هو مطلوب المولى النهي الذي حينما يتعلق بالطبيعة حينما لا تتحقق كما قلنا لا يتحقق انتفاؤها إلا بانتفاء تمام أفرادها ذاك المعنى من النهي لا أن كل حصة حصة لها نهي مستقل عن الآخر حينما يكون المولى يريد مثل هذا المعنى وهو إعدام كل الفردين فيتعلق لا محالة يجعل نهيه على جامع المسبب لا المسبب العقلائي بقيد العقلائي بالخصوص ليستبعد حينئذ هذا المعنى النهي متعلق بجامع المسبب فيحرم إيجاد هذا النقل والانتقال مثلا للمال الذي هو المسبب القانوني سواء بفرده العقلائي أو بفرده الشرعي أصل النقل والانتقال القانوني بأي قانون بقانون الشرع أو غير الشرع يكون محرمان والمولى يطلب إعدامه حينئذ إذن حينئذ يعقل هنا أن يكون متعلق النهي يكون متعلق النهي بحسب الحقيقة معنى يشمل الأثر الشرعي أيضا وهو جامع الأثر القانوني العام من أن يكون من قانون الشارع أو بقانون غير الشارع هذا الجامع لا يريد المولى تحققه ضمن أي فرد من فرده فيكون حينئذ النهي معقولا لأن هذا الجامع مقدور حتى إذا كان الفرد الثاني لا يتحقق باعتبار أن لازم هذا النهي عدم المقدورية عليه فيبطل ولا يترتب فلا يترتب الفرد الثاني، لكن أنه يكون مقدورا لأن متعلقه الجامع، والجامع حينما يكون أحد فرده مقدورا يكون مقدورا لا محالة، كما قرأت فيما سبق أنه يكفي في القدرة على الجامع القدرة على أحد أفراده. إذن فيكون النهي متعلقا بعنوان المقدور، وهذا العنوان مطلق الأثر القانوني لا خصوص الأثر القانوني العقلائي، وفي نفس الوقت يدل على المحجورية وبالتالي يدل على الفساد، من إذا فرضنا أن عدم المحجورية شرط والولاية على التصرف شرط في صحة المعاملة وترتب ذاك الأثر. هذا الإشكال الأول على الميرزا وعلى القسم الثاني من كلام الميرزا مع جواب. إشكال ثاني يذكر أنه هنا خب هذا، وإن كان الآن صورنا هذا المعنى، لكن كيف لو أراد هكذا يقول سيد الشهيد في الإشكال الثاني، يعني كيف نصور أن العقلاء أنفسهم أرادوا أن ينهوا ويحرموا المسبب المعاملة بمعنى المسبب، حينئذ هل هناك مسبب آخر لعقلاء قبلهم؟ حينئذ يقال هذا النهي يتعلق بذاك المسبب العقلائي بذاك المسبب. هنا بعبارة أخرى هذا لو أريد أن يكون نفس العقلاء الذين يجعلون الصحة لمعاملاتهم لو حرموا مسبب معاملة من المعاملات، هناك ماذا يقال؟ يقال بأن هذا النهي يقتضي حينئذ عندهم الفساد وعدم ترتب الأثار. كيف يعقل هذا النهي عندهم حينئذ؟ وبتعبير آخر لو كان متعلق النهي الأثر والمسبب الذي يكون عند نفس هذا الناهي قانونا وشرعا عند نفس هذا الناهي لا عند مشرع ومقنن آخر، هل يعقل أن نتصور النهي التحريمي المتعلق بالمسبب القانوني عند نفس هذا التشريع والمقنن للناهي والمشرع للناهي لا عند مشرع آخر كما هو لعله ظاهر عناوين هذا البيان الذي ذكره المحقق النائني في مثل هذا المرض سوف لا ينفع شيئا، لأنه لو كان النهي مستلزما للفساد فهذا البيان يلزم حينئذ أن يكون النهي غير مقدور متعلقا بفعل غير مقدور، وهذا حينئذ غير معقول، فيلزم ارتفاع النهي، يلزم من وجود النهي عدم وجوده. هذه الشبهة لابد أن يحلها حينئذ صاحب هذا الواجب، فإنه لا إشكال لأنه يعقل أن يتعلق نهي تحريمي بالمسبب القانوني عند نفس المقنن لا عند مقنن آخر سواء كانوا من العقلاء أو الشارع. وحينئذ هنا إذا كان هذا غير معقول حينئذ يتم ما يقوله صاحب الكفاية ونسب أيضا إلى بعض العامة من أن النهي في المعاملات بمعنى المسبب يستلزم الصحة عكس ما يقوله حينئذ صاحب المرزا، لأن النهي لا بد أن يكون متعلقه مقدورا النهي التكليفي، وإذا تعلق بالمسبب الذي هو الأثر القانوني المترتب من قبل الشارع نتيجة الصحة حينئذ النهي إذا كان لابد أن يكون متعلقه مقدورا، فيدل النهي عن المعاملة أو النهي عن التسبب إلى معاملتين أو المسبب إلى أن هذا مقدور صحيح، لأن لو لم يكن صحيحا وكان فاسدا لم يعقل تعلق النهي به إلا يكون مقدورا حينئذ، فمن تعلق النهي نستكشف الصحة. فإذا كان المكلف غير قادر على إيجاد التمليك لأن التمليك لا يترتب أن الإنشاء باطل لا يترتب على هذا الأثر، فالنهي عن ذاك التمليك بالنهي التكليفي المولوي غير معقول، فإذا تعلق به النهي دل بالدلالة الالتزامية على أنه مقدور، ومعنى المقدورية أنه لا محالة يتحقق بإيجاد سببه وموضوعه والإنشاء، وهو معنى الدلالة على الصحة، فيدل النهي على الصحة حينئذ في المعاملة بمقتضى هذه الدلالة هذه النكتة لا على الفساد. هذا حينئذ هذه النكتة لا يدفعه جواب المرزا، فإن جواب المرزا إنما ينفع فيما إذا كان متعلق النهي هو المسبب القانوني عند مقنن آخر غير نفس هذا المقنن والمشرع. حينئذ السيد الشهيد يريد أن يجيب على هذا الإشكال ويجيب بهذا الجواب أنه نستطيع أن نجيب على هذا الإشكال حينئذ، وبالتالي على كلام صاحب الكفاية بأن النهي هنا يمكن أن يكون متعلقا بالأثر القانوني المترتب لولا النهي، نفس الجواب الذي ذكرناه في بحث العبادة أيضا، في بحث الذي قلنا أنه حذفه سيد الشهيد وأضفنا تعلق النهي بالعبادة بما هو عبادة، قلنا أنه لا يعقل لا بذات العبادة، هناك أجيب بنفس هذا الجواب. فهنا يقال بأن النهي متعلق بما يكون تمليكا بنحو القضية الشرطية، لو لم يكن نهي كان تمليكا، النهي متعلق بهذه بالأثر التمليكي بالتمليك القانوني اللولائي للفعلي، التمليك الفعلي النقل والانتقال الفعلي مع الفساد لا يكون مقدورا للمكلف، المسبب بمعنى النقل والانتقال الشرعي الفعلي لا يكون معقولا مقدورا مع فرض الفساد، فلا يعقل تعلق النهي، لكن التمليك والنقل والانتقال اللولائي بنحو القضية الشرطية لولا النهي لكان فعليا، هذا معقول ومقدور للمكلف، فيكون النهي متعلقا بهذا، يعني النهي متعلق بفعلية هذه القضية التعليقية الشرطية، أنه لولا النهي لكانت الملكية موجودة، وهذه القضية الشرطية المكلف بالإنشاء يجعلها فعلية، لو لم ينشئ لولا النهي لما كان هناك ملكية موجودة لأنه لم ينشئ أصلا، لكن حينما ينشئ فهذه القضية التعليقية ستصبح فعلية، أنه لولا النهي لكانت ملكية في الخارج لأن السبب تحقق والإنشاء، فلو لم يكن نهي ومنع شرعي لكان فعلي لكانت الملكية فعلية، فالنهي متعلقها عبارة عن إيجاد هذه القضية الفعلية لهذه القضية اللولائية الشرطية، إلا أن هذا الجواب حينئذ أيضا لا ينفع في حل الإشكال وفي حل ودفع كلام صاحب الكفاية بحسب الحقيقة، لأنه مضافا إلى أن هذا حينئذ هذه القضية اللولائية ليست هي مسمى، لا ينبغي أن يحتمل أن يكون هي مسمى العبادة المعاملة، فإن المعاملة بناء على أنها موضوع للمسببات لا محالة، لابد أن يقال إما موضوع للمسبب، لابد أن يقال أنه موضوع للمسبب الفعلي يعني للبيع المتحقق للنقل والانتقال المتحقق في الخارج، إما بمعناه العقلائي أو بمعناه الشرعي، أما أن يكون البيع مثلا والمعاملة اسما لفعلية هذه القضية التعليقية اللولائية فهذا لا الله الجزمان لا يقول به أحد، فإما أسامي المعاملات أسامي للأسباب والإنشاء أو أسامي للمسبب بالمعنى المسبب الفعلي القانوني إما الشرعي أو حد الأعام من الشرعي والعقلائي، أما يكون اسما لمثل هذه القضية التعليقية هذا أمر غير محتمل، هذا أولا. وثانيا حينئذ النهي التكليفي عن مثل هذه القضية، النهي التكليفي عن مثل هذه القضية التعليقية وأن جعل الفعلية لمثل هذه القضية الشرطية والتعليقية، هذا النهي لماذا حينئذ يستلزم الفساد، فإن من هذه القضية التعليقية أو فعلية مثل هذه القضية التعليقية بحسب الحقيقة من شؤون الإنشاء، يعني من قبيل المسبب الشخصي الذي هو مربوط بمرحلة الإنشاء، والمفروض أن النهي التحريمي للسبب والإنشاء لا يجب حتى عند المرجع للمحجورية، إلا أن نظن تلك العناوات المذكورة، تلك العناوات حين نظمها يناسب مع أن يكون النهي متعلقا بالمسبب القانوني لا بمثل هذه القضية الفعلية التي هي أمر آخر غير فعلية المسبب القانوني الشرعي. إذن فالنهي إذا فرض تعلقه بالمسبب بالمعاملة بمعنى المسبب، فالمسبب إذا كان بمعنى المسبب العقلائي أو الأعام منه من المسبب الشرعي يعقل النهي، يبقى حينئذ الدلالة الالتزامية التي ذكر هنا يعقل تعلق